هذان وجهان للعلماء، ويترتب على الوجه الأول قول من قال إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة على صفة هذا الغسل جاز له أن يصلي مباشرة لأنه توضأ أثناء غسله، وأما على القول الثاني فإنه يعتبر غسلا ولا يعتبر وضوءا، ويجزئه الغسل في حالة واحدة وهي أن ينوي اندراج الوضوء تحت الغسل. وقولها رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة، ظاهر هذا اللفظ أنه غسل جميع أعضاء الوضوء، وهو ظاهر روايات عائشة في الصحيح، وهناك عن ميمونة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان يؤخر غسل رجليه. ولذلك اختلف العلماء على وجهين، الوجه الأول أنه يسن للمكلف أن يتوضأ وضوءه للصلاة لظاهر هذه الرواية ويغسل جميع أعضاء الوضوء، ومن العلماء من قال لا، إنما يتوضأ ويؤخر غسل رجليه إلى ما بعد الغسل من الجنابة تغليدا لحديث ميمونة. ومن العلماء من جمع وفصل، وهو أقوى الأقوال إن شاء الله، أن السنة إذا كان الموضع فيه قدر أو فيه ماء يختلط بالطين يصعب على الإنسان أن يغسل رجله عند الوضوء ثم يعيد الغسل مرة ثانية، فإنه يؤخر في هذه الحالة غسل رجليه لحديث ميمونة. وأما إذا كان الموضع صالحا كالحال الآن في غالب المواضع التي يغتسل فيها، فحينئذ يسن أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة كاملا. قالت رضي الله عنها ثم يغتسل، أي يغسل جميع بدنه، ثم يفيض الماء على رأسه. إفاضة الماء على رأسه ثبت عنه كما في ظاهر هذه الرواية أنه ثم أنه غسل عليه الصلاة والسلام، ثم روى أصول شعره وخلل شعر رأسه. هذا التخليل أجمع العلماء رحمهم الله على أن المكلف إذا اغتسل من الجنابة وجب عليه أن يروي شعره وأن يمكن الماء من أصول شعره، فإذا كان شعره كثيفا فينبغي عليه أن يدعك حتى يتخلل الماء إلى مناسم الشعر، لأن ذلك يحقق مقصود الشرع من إصابة الماء لبشرة الرأس، فوجب على المكلف أن يفعله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل شعره. وللعلماء في أما تخليل شعر الرأس فمتفق على اعتباره، لكن تستثنى من ذلك المرأة في حالة ما إذا كانت تشد ظفر شعر رأسها، فإنها تروي أصول الشعر ويجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعرها. وأما بالنسبة للشعر فإنها تصب الماء حتى تظن أنها قد أروته على وجه الإفاضة، فإذا ظنت أنها قد أروته وهو مغفور فإنه يجزيها ذلك ولا حرج عليها في ظفره، لحديث أم سلمة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها سألت فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظهر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أنها إذا روت أصول شعرها بالماء وصبت الماء على الرأس على وجه يغلب على ظنها أنه قد أصاب خلل شعرها فلا حرج عليها. وهنا سؤال معروف عند العلماء، هل يجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة أم لا يجب؟ وجهان للعلماء، الوجه الأول يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل اللحية وأصولها من البشرة، والوجه الثاني وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك، وهو قول عند الشافعية رحم الله الجميع. أما من أوجبه فقال إن الله تبارك وتعالى أمرنا بغسل ظاهر الجسد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن ثم يطالب المكلف بغسل أصول اللحية. بأن يخلل الماء إلى أصول لحيته ثم يخلل شعر اللحية لأنها من ظاهر الجسد. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى إرواء اللحية، فهي داخلة في العموم الموجب للاغتسال أن يعمم المكلف جميع جسده بالماء. ومن قال بعدم الوجوب قال إن تخليل اللحية لم ينص عليه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يجاب عنه بأن إرواء النبي صلى الله عليه وسلم وإفاضته الماء على الوجه المعروف وقول أمهات المؤمنين ثم غسل سائر جسده يدل على أنه قد أصاب جميع ما على الجسد، ومن ثم يطالب المكلف بغسل اللحية وبغسل أصولها وهو الصحيح إن شاء الله. فيجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يروي أصول شعر اللحية، لأن البشرة مطالب بغسلها ثم يخلل شعر اللحية بعد ذلك. وقولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته فيه رد على أهل الوسوسة الذين يبالغون في إيصال الماء، ولا يقنع الواحد منهم إلا إذا رأى بعينه ويتحسس ويبالغ في التحسس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني على غلبة الظن، فهذا هو الذي كلف الله عباده به. وأما المبالغة والتشدد إلى حد الوسوسة فذلك أمر غير محمود، ولا ينبغي للمكلف أن يسترسل مع الوساوس والخطرات. وقولها رضي الله عنها ثم أفاض الماء عليه 3 مرات فيه دليل على أن السنة للمغتسل أن يفيض الماء على رأسه 3 تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي 3 وتر، والله يحب الوتر. ولأن الإنسان إذا أفاض الماء 3 فالغالب أنه يصيب المواضع المطلوبة بغسلها. ثم قالت رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عمم بدنه بالماء. فمن ثم قال العلماء إن العبرة تعميم البدن بالماء، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تبين أنه كان يدلك، فهو حجة للجمهور كما تقدم على إسقاط الدلك في الغسل. والله تعالى أعلم.
كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
في هذه العبارة أعني قولها رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فيها دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله، فلم يترفع صلوات الله وسلامه عن ذلك عليه عن ذلك، فدل هذا على كرم خلقه وحسن عشرته لأهله. واستدل بعض العلماء بهذا اللفظ على من كونه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجه في مغتسل واحد، استدلوا به على جواز النظر إلى الفرج من المرأة والرجل، وأنه لا حرج على كلا الزوجين في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى السبب الموجب لذلك، ولذا والأصل يقتضي جواز النظر. ولكن إذا كان الإنسان يتحاماه من ناحية كمال الأدب فإنه لا حرج عليه في ذلك. وأما الحكم بحرمة ذلك فإنه ليس هناك دليل يدل على الحرمة، بل إن أصول الشرع دالة على أن الزوج يستمتع بالزوجة وأنها لباس له وأنه لباس لها، لم يفرق الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين متعة وأخرى، ولذلك نص العلماء على جواز ذلك، لأن المقصود إعفاف كل من الزوجين للآخر، فمن قال بالتحريم أو الكراهة فإنه خارج عن هذا الأصل الشرعي فيطالب بالدليل. وأما المسألة الثانية وهي قولها نغترف منه جميعا وقد ورد عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول تقول له دعني ويقول لها دعي لي، من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته. وفيها دليل على أنه يجوز للرجل والمرأة أن يشتركا في الغسل من إناء واحد. وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على جواز اجتماع الرجل والمرأة في الغسل من إناء واحد، وأن ذلك لا يوجب المنع. وأما ما ورد من المنع فهو محمول على ما إذا أحتلت به المرأة، على خلاف في صحة الحديث وثبوته. ولذلك من العلماء من قال إن حديث أم المؤمنين عائشة أصل في جواز الوضوء الاغتسال بأغتسال بفضل المرأة، لأن الرجل لا شك سيصيب ما بقي منها بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مغتسل بفضلها من وجه. قالوا فهذا يدل على أن المرأة لو أجنبت فاغتسلت بماء فجاء الرجل واغتسل بفضلها من الجنابة لا حرج على الإنسان في ذلك، خلافا للإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء الذين قالوا إنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث في نهيه فيه خلاف عند المحدثين رحمهم الله، والمنبغي على المكلف أن يأخذ بالحيطة لدينه فلا يغتسل بفضلها. ولكن إذا اغتسل فإن حديث عائشة الثابت في الصحيح أصح من غيره وأقوى في الدلالة على الجواز، والله تعالى أعلم.
أيضا يقول متى يجزئ التيمم عن غسل الجنابة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التيمم بدل عن الماء، ولا يجوز للإنسان أن يصير إلى هذا البدل إلا إذا تعذر عليه الأصل، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يتعذر عليه وجوده، والحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ولكن يصعب عليه استعماله أو يصعب عليه الحصول عليه. أما إذا كان الماء مفقودا فدليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدلت هذه الآية الكريمة على أن المكلف إذا لم يجد الماء وأصابته الجنابة جاز له أن يتيمم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فرأى رجلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فدل هذا على أن التيمم إنما يشرع للإنسان إذا فقد الماء، إذا فقده بأن لم يجده، كان يكون في سفر أو يكون في موضع بعيد عن الماء بحيث لو طلب الماء خرج وقت الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ويتعذر عليك إما استعماله أو الحصول عليه. فمن مثال التعذر باستعماله كأن يكون بردا شديدا ولا تستطيع تسخينه ولا يمكنك تسخينه لضيق الوقت، أو يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه ما يستطيع أن يسخن به، ففي هذه الحالة يعدل إلى التيمم، كما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما أنه تيمم وهو جنب لما صليا بأصحابهما فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقرهما عليه ولم ينكر عليهما العدول عن الماء إلى التيمم. وأما الحالة الثالثة أن يكون الماء موجودا ولكن تكون في حكم الفاقد للماء، هذه الحالة مثل لها العلماء رحمهم الله بأن يكون الماء في بئر قريب منك وليس عندك ماء غير ماء هذا البئر، وهذا البئر فيه حية أو حوله سبع وتخاف على نفسك لو ذهبت، أو يكون في موضع وعندك مال تخاف فواته، أو عرض تخاف عليه فلو ذهبت تطلب خفت على عرضك، أو خفت على أهلك أن يقتلوا أو ينتهك العرض، أو نحو ذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء ووصفوها بعجز شكري. يقولون هذه الحالة يوصف الإنسان فيها بكونه عاجزا عن استعمال الماء حكما. فهذه الحالات هي التي يجوز فيها للمكلف أن يعدل من الغسل إلى التيمم، ويدخل فيها إذا كان مريضا كأن يكون به مرض في جسمه كالجراحات، أو يكون به مرض في داخل جسمه لو اغتسل ازداد عليه المرض أو أصابه المرض، جاز له أن يعدل إلى الغسل، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء أمر أنه كان الصحابة في سرية فأصابت الجنابة أحدهم وكانت به جراح، فسأل أصحابه هل له من رخصة؟ قالوا لا رخصة لك، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا. فعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إياه بالغسل مع وجود البدل وهو التيمم، والله تعالى.
سائل يقول فضيلة الشيخ هل صح عن عائشة رضي الله عنها قولها رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني؟ وإذا كان صحيحا فهل هناك تعارض بينه وبين الحديث أنهما اغتسلا جميعا وجزاك الله خيرا؟
نعم، هذا اللفظ أجاب العلماء عنه، من قال بأنه لا ينظر إلى الفرج احتج بهذا اللفظ، ولكن أجابوا عنه بأن عائشة رضي الله عنها حكت ما كان من كونها رضي الله عنها كانت تتعاطى الأدب وكمال معه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يستلزم الحكم بالتحريم. هذا على فرض صحة الرواية، وأنا لا يحضرني الآن ما يدل على صحتها وضعفها، وعله إن شاء الله إذا تيسر لذلك أن أنبه عليه. الله تعالى.
السؤال يتكرر كثيرا ولعله يكون من النساء، يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد وحضور المحاضرات الدينية والندوات؟
المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما كان معروفا ومعهودا أن الحائض لا تدخل المسجد اعتذرت فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني ناوليني بيدك. والجزء إذا دخل لا يأخذ حكم الكل، وفرق بين الجزء والكل، ولذلك كانت تنام بين يديه معترضة في صلاة الليل لأنه اعتراض جزء، وقد صح عنه أن المرأة تقطع الصلاة، فدل على الفرق بين الجزء والكل. فقوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، أي التي تناوليني بها الخمرة، يدل على أن الأصل في الحائض ألا تدخل المسجد، وهذا على أصح القولين عند العلماء. ومن العلماء من أجاب عن هذا الحديث بقوله إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا تملكين رفع هذا الحدث فادخلي، لكن هذا الحمل قولهم إن قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد به أنك لا تملكينها ضرب من المجاز والكناية، والقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، حيضتك ليست في يدك على الحقيقة، خاصة وأن السياق يدل على ذلك لأنه قال ناوليني أي بيدك، فما هو الداعي للحمل المجازي مع أنه خلاف الأصل، ولم توجد قرينة تدل على العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فوجب البقاء على الحقيقة ومن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تدخل المسجد حديث أم عطية في الصحيح أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العوافق وذوات القدور والحجر، وقال أما الحجر فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فأمرهن أن يأمرن الحجر باعتزال المصلى، والمصلى اسم مكان. وقال بعضهم إن المراد بقولي يعتزلن المصلى أي الصلاة، وهذا من باب إطلاق المصلى على الصلاة من باب حمل الحديث على المعنى المعروف بداها. ومعلوم أن الحديث والنص إذا تردد بين معنيين أحدهما معلوم بداها والثاني يتضمن حكما شرعيا وجب المصير إلى المعنى الذي يتضمن الحكم الشرعي، لأن المعلوم بداها لا يعتني الشرع بالتنبيه عليه. فهل أم عطية تجهل أو الصحابيات يجهل أن الحائض لا تصلي؟ فلذلك حمله على الصلاة حمل على معنى متبادل معروف مألوف، والأولى حمله على ما تضمن الحكم. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على عدم جواز استئجار المرأة الحائض لكناسة المسجد حال حيضها، قالوا لأن الإجارة امتنعت لمكان العجز الشرعي، قالوا فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحكمي، فلا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد، ولا يجوز استئجار الكافر لكنس المسجد لأنه ممنوع من الدخول فيه، فانتفت الإجارة لأنها مفضية لخلاف المأمور به شرعا. وعلى هذا فإن المنبغي لها عدم دخول المسجد، وأما المحاضرات فإنه والحمد لله خاصة في هذا الزمان قد تيسر تسجيلها، فيمكنها أن تسجلها وهي مأجورة إن شاء الله، لأنها منعها عذر شرعي، والله يعلم منها أنها لولا هذا العذر لحضرت، فيكتب لها الأجر كاملا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول هل يجوز النوم جنبا؟ جزاك الله خيرا.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فتسأل أخي في الله عن نوم الإنسان وهو جنب. نعم يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث الأمر بالوضوء قبل أن ينام الجنب، والله تعالى أعلم.
سائل يقول هل القاعدة الأصولية التي ذكرتها في الدرس وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم على إطلاقها، وما الدليل الشرعي عليها مع شرح بسيط لكي تفهم؟ جزاكم الله خيرا.
منطوق النص من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم النص هو عكس العبارة الواردة، وهو تسعة أنواع ذكرها العلماء: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والحصر والغاية والعدد وظرف الزمان وظرف المكان. فهذه هي أنواع مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم أضعف من المنطوق، لأن المنطوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وأما المفهوم مثلا مفهوم الصفة قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، نفهم منه أنها إذا لم تكن بهيمة الأنعام سائمة، بمعنى ترعى أكثر الحول، لم تكن ترعى أكثر الحول، فإنه لا زكاة على المكلف عليه فيها. وأما مفهوم الحصر مثلا قوله تعالى الحر بالحر، يفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد، وقس على ذلك. إذن المفهوم يفهم من النص وليس هو من دلالة منطوق العبارة، ودلالة منطوق العبارة ليست بمنزلة دلالة الإشارة والمفهوم، فلذلك تقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم كما هو معمول به عند أهل العلم رحمهم الله، وهذا أصل درج عليه أهل العلم رحمهم الله واعتبروه، وقامت عليه أحكام شرعية كثيرة، وصحة القاعدة لا إشكال فيها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: كنت في يوم الجمعة جنبا فاغتسلت للجمعة وذهبت إلى المسجد للصلاة، ولم أذكر أني على جنابة إلا بعد فترة، فماذا أفعل علما أني لم أنوي إلا غسل الجمعة؟ وهل يجوز الجمع بين النيتين في غسل واحد؟ وجزاكم الله خيرا.
بك إلى الجمعة بغسل الجمعة وأنت على الجنابة لم تنوي رفعها، فإن الجنابة باقية، ومن ثم تطالب بإعادة تلك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إنما نويت غسل الجمعة ولم تنوي غسل الجنابة، وغسل الجمعة على أصح الأقوال عدم القول بعدم وجوبه، فلذلك لا يجزئ النفل عن الفرض، فمن ثم تطالب بإعادة الغسل، تطالب بغسل الجنابة الذي يجب عليك بأصل الشرع، ثم بعد ذلك تطالب بإعادة الصلاة لأنك صليت وأنت متلبس بالجنابة. وأما السؤال الثاني أو الطرف الثاني من السؤال من قولك: هل يجمع بين النيتين؟ نعم، إذا اغتسلت من الجنابة فنويت الجنابة أصالة ونويت الجمعة تبعا، فإنه تندرج الجمعة تحت الجنابة ويجزيك ذلك، كما نص العلماء على ذلك وقالوا: لأنه يتحقق مقصود الشرع بغسل الجنابة، لأن المقصود من الغسل يوم الجمعة ألا يتضرر الناس بازدحامهم، كما هو مفهوم من حديث عائشة عند الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من الجمعة حينما اكتظ الناس وكانوا يأتون من العالية، وكانت الأرض أرض زرع فعلت من في المسجد منهم زهومة، فأمرهم بالغسل يوم الجمعة. فلو اغتسل المكلف لغسل الجنابة حقق مقصود الشرع من تنظيف البدن وإلقاء الشعث والقدر، فاندرج تحت ذلك غسل الجنابة غسل الجمعة، والله تعالى أعلم.
سؤال من عشرات الأسئلة يقول شيخنا العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إننا نحبك في الله، أرجو يا شيخ الكريم أن تقدم نصيحة للمرأة وتحذيرها مما يخطط لها من فساد تحت شعار الحرية والمساواة، وتقديم النصيحة الواجبة لكل أب وكل أخ، وما ينبغي عليه تجاه تربية الفتاة على أسس الإسلام والسنة النبوية. ثم يقول: وما هو دور طلاب العلم تجاه الفتن والحوادث التي يمر بها عصرنا وتمر بها بلادنا؟ وجزاكم الله خيرا.
أما نصيحتي لأختي المسلمة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال يبتلى بفتنة تلو فتنة، كلما جاءت فتنة قال: هذه أي هذه هي القاضية، حتى ينجيه الله عز وجل منها فتأتيه الفتنة بعدها، كما صح في صحيح مسلم وغيره. لذلك فإنه ما دام الإيمان في القلوب فإن العبد مسؤول وممتحن ومختبر من الله تبارك وتعالى. إليك يا فتاة الإسلام أن تتقي الله عز وجل، وأن تعرف الصديق من العدو، وأن تعرف الصادق من الكاذب. فكم من شعارات زائفة تضمنت في خلالها فتنا ومحنا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وكم من كلمات معسولة براقة تخدع الناظرين والسامعين وراءها السم القاتل للدين والأخلاق والآداب والفضائل. أختي المسلمة، اعلمي أن لك أصولا إليها ترجعين ودينا يجب عليك أن تتمسكي به في كل زمان ومكان، صلاحك وفلاحك وعزك في الدنيا والآخرة مرهون بهذا الدين الذي فيه الفضائل، وهو يسمو بك من حضيض الرذائل. فالله الله أن تلتفتي إلى ما سواه، فإن دين الله تبارك وتعالى قد تكفل الله لك به الطهر، وفيه الطهر بالطهر والعفاف والصلاح لك في دينك ودنياك وآخرتك. وأما هذه الفتنة ففتنة عمياء وجاهلية جهلاء، وقت يحتاج العباد فيه أمثنا يحتاجون إلى البكاء والتضرع إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب وسؤال الغفران والستر للعيوب. تقوم هذه الفتنة الباغية التي لم ترع حرمة لله ولا لدينه ولا للدعاة والهداة بسبيله، فتستخف بالدين وتحتقر شعار أئمة الدين وتقصد الدعوة إلى تحرير المرأة. وصدق الله عز وجل إذ قال عن أمثال هؤلاء: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أهل الدعوة إلى الله والهداة والدعاة إلى الله يريدون لك مكانا كريما، وهؤلاء يريدون أن تميلي ميلا عظيما. أختاه، أليس المقصود أن تقضى الحاجات وأن تعيشي؟ قد قضيت الوطر من هذه الحياة، فما الداعي للخروج والولوج؟ إنهم يحسدونك على هذه النعمة الغالية العزيزة، أما في البيت مكرمة وأختا وبنتا معززة يقضى لها الحاجات وتقضى لها الأوطار، وهي في صيانة وعفاف وتكرم في بلاد طيبة كريمة، قد تقطعت القلوب حسدا لك على هذه النعمة وعلى هذه المنة التي وجدت في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والنحم. وشاء الله لهذا البلد الطيب المبارك أن يعيش حياة الستر والعفاف، ومع ذلك انقال التحضر والتمدن هو في قمة الحضارة والمدنية، لا ينقصه شيء، أموره ميسرة وأحواله مسهلة، فما الذي يطلبون وما الذي يبتغون؟ يريدون أن تخرجي إلى الحقارة والمهانة، يريدون منك أن تكدحي أول النهار وأن تنتصبي في العشي والإذكار. ذكروا عن امرأة كانت في بلاد قريبة منذ أمد قريب تدعو إلى سفور المرأة، فوجهت لها دعوة من بلاد كفر أن تنظر إلى حال المرأة فيها، فخرجت هذه المرأة، فرأت المرأة المحررة التي يريدون أن تكوني مثلها، رأتها في الأفران، ورأتها في البقالات ومحلات التجارة، ورأتها في الصباح حاملة لمتاعها ساعية كادحة ناصبة، فرقت لحالها ورجعت إلى بلادها، وقصتها معروفة، فانقلبت على عقب وأصبحت تدعو إلى ستر المرأة بعد أن كانت داعية إلى خروجها. احمدي نعمة الله واشكر الله عز وجل على فضله قبل أن تبكي بالدم، قبل أن تبكي على هذه النعمة وتندمي حيث لا ينفع البكاء الندم. والله ثم والله ثم والله ما الخير لك أرادوا ولا الخير لك ابتغوا، إنما يريدون أن يعرضيك للأنظار فيراق من وجهك ماء الحياة، يريدون لك الفتنة والفتنة لعباد الله والاستخفاف بدين الله. إذا خرجت المرأة متبرجة سافرة فهناك يطيب باطن الأرض عن ظاهرها. أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا يوما نرى فيه هذه المرأة الكريمة قد خرجت إلى هذا المقام، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبقي هذه النعمة. وأقص لك مثلا واحدا عيه وتفكري فيه، والله ما أنت إلا كالحلوى، فالحلوى إذا سكرت وحفظت وأعطيت لصاحبها وهي مستورة بقي جمالها وبقيت لذتها ووجد الإنسان حلاوتها في طعمها. فأما إذا كشفت فساقط عليها الذباب فهتك جمالها وأذهب حلاوتها واشمأزت منها النفوس. فما أنت إلا كذلك إن ثبت على ما أعطاك الله من هذه النعمة العزيزة الغالية وطلبت أن يثبتك الله على هذه المنة الكريمة فذاك توفيق من الله تبارك وتعالى ونعمة تحمد الله عز وجل عليها. والواجب على فتاة الإسلام أن تغار على حدود الله وأن تنتصب داعية للطهار والعفاف وإبقاء الأخلاق والفضائل وأن تكون داعية إلى الهدي الكريم لا إلى الصراط المعوج عن الفطرة وعن الدين. وأما واجب طلاب العلم فبلغوا ولو آية التناصح والائتمار بما أمر الله ونشهد الله العظيم رب العرش الكريم على البراءة مما صنعوا ومما فعلوا. اللهم إنا نبرأ إليك قبل لقائك ممن استخف بدينك وبعلماء شرعك. اللهم لا تترك لهم ذلك ولا تدع. اللهم أبقي لهذه البلاد عزها وخيرها وبركتها وأذب عليها من النعم واجعلها سحاء بالخير والنعمة والفضل والتمسك بدينك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم اهد ضالهم اللهم اهد ضالهم اللهم اهد ضالهم وخذ بأخذك العزيز يا رب.